أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس الماضي أن في مقدمة الطبعة الثانية أن السيد الشهيد الصدر ذكر بأن ما هو النموذج الأصلح لمعالجة مشكلة التخلف في واقع البلدان النامية، هذه البلدان اللي هي تسمى بلدان العالم الثالث. ما هو المنهج الصحيح الذي يمكن اتخاذه وسلوكه من أجل ماذا؟ من أجل معالجة واقع التخلف اللي موجود في بلداننا. هل أن تسعى للنموذج الرأسمالي أو للنموذج الماركسي؟ يعني هيمنة الحضارة الغربية، التفوق والتقدم اللي موجود في الحضارة الغربية هو اللي فرض هذه التبعية، أنها تفكر أن تروح وين؟ أن تروح للنماذج الغربية. فهل تأخذ النموذج الرأسمالي أو النموذج الماركسي؟ طبعاً اللي هو الاشتراكي. اليوم النموذج الاشتراكي بعد فشل، لأنه الاتحاد السوفيتي انتهى، والنموذج الرأسمالي للتنمية معتمد على ماذا؟ الرأسمالي معتمد على السوق الحرة، أن الناس يعني دعه يعمل دعه يمر. السوق يعني البضاعة، لا أمور قمرقية وكذا وتجار، وبإمكانهم أن ينمون السوق بشكل حرة، قوانين حرة، الدولة ما تتدخل، أو لا تقام التنمية على أساس دولة تجي تخطط تخطيط صارم وتقود عملية التغيير الدولة كل شؤونها وكل حيثياتها، مو كيف التجار وتفرض تعريفات قمرقية، ماكو حرية تجارة وغيرها من الأمور. فهل التخطيط المركزي اللي تقوم به الدولة اللي هو الاشتراكي، أو التخطيط يعني على وفق الاقتصاد الرأسمالي، فواقعنا الاجتماعي أو واقعنا يعني واقعنا الاقتصادي في بلداننا النامية راح يتخلف ويخرج من حالة التخلف الدنيا. فهل هذا النموذج أو هذا النموذج انطرحاً؟ وهذا السؤال دائماً يعني ينطرح، قلت لك، ويوجه لمن؟ يوجه للنماذج الغربية، أنه يسأل ما هو ليش؟ لأن الجماعة هم متطورين، هم عندهم الصناعات، هم كذا، فما يعني دائماً يردون النماذج المناهج اللي ما هو السلوك اللي سلكوه، الطريق اللي سلكوه فنجحوا، فإحنا نريد هذا السلوك. السيد الشهيد الصدر في هذه المقدمة يبين بأنه مسألة النموذج الاقتصادي أو المنهج الاقتصادي اللي المفروض نسير عليه ويمكن أن يخلصنا من حالة التخلف، ليس كالملابس اللي جبه مثلا واحد يجي ينزعها من مكانه ويجي يلبسها في مكان آخر. المسألة مو مسألة يعني ما لها ارتباطات في المجتمع، في جذورها الثقافية، جذور المجتمعات الثقافية مرتبطة في طريقة تفكيرها وعاداتها ولها تشعباتها. التنمية مو مجرد يعني خطة يمكن أن ننطلق بها، نطبقها في مكان ثم نطبقها في مكان آخر ثم نحولها، أو سيارة، صناعة سيارة ممكن أن تشتغل هناك ويمكن أن تشتغل هنا، لا يمكن. هذه المسألة مرتبطة بجذور المجتمع، بجذورها النفسية، بطريقة تعامل المجتمعات. شنو السبب؟ السبب لأن التنمية والتغيير هذا عبارة عن تغيير اجتماعي، يعني التنمية هي عبارة عن يعني لها ارتباطها بتغيير السلوك الاجتماعي، وبالنتيجة إن الله ما لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، تغيير شامل، مو فقط قضية يعني قلت لك مثلا سلعة أو خطة. ولهذا ينقل أحد المفكرين الجزائريين اللي مشهور، ينقل في كتابه، أنا نسيت اسمه، ينقل في كتابه يقول بأنه خطة استخدموها الألمان في بعد الحرب العالمية الثانية وانهيار الاقتصاد، عليكم السلام ورحمة الله، وانهيار الاقتصاد الرأسمالي، عفوا الاقتصاد الألماني، فطبقوا خطة لعالم اقتصاد قدر يرتفع في بأوضاع ألمانيا في فترة قياسية جدا من حالة إلى حالة أخرى، يطورهم من حالة إلى حالة أخرى. فيقول هذه الخطة بعد نجاحها وازدهارها وكذا رجعوا يطبقوها في مكان آخر من دون هذا العالم، لأن هي الخطة نفسها. لكن هذا نفس الشخص راح لأندونيسيا بنفس الخطة فشلت، لأن هناك بعد يعني ما راعوا العوامل الاجتماعية والثقافية اللي موجودة هناك. شوفوا فرق كبير جدا. المشكلة هاي اللي موجودة إنه إحنا يعني هاي الرأسمالية قائمة على ثقافة معينة، على ثقافة فردية، يعني مو هاي الثقافة العلاقات الأسرية وأيضا قائمة على مسألة أخلاق نفعية، مو على الأخلاق اللي إحنا هاي المجتمعات تربت عليها. يعني الآن إحنا الشخص اللي قد الناس هواي تسلك سلوك فردي، لكنه الشخص اللي يسلك سلوك فردي ما عندنا محبذ، هذا الشخص مو محبذ. يعني دائما الأنانية إذا شخص تصرف صرف تصرف أناني هذا ينتقد من الآخرين عموما. فالجذر الذي تقوم عليه الرأسمالية جذر الأخلاقي هو الأخلاق الفردية اللي هي الأخلاق النفعية، والمجتمعات الغربية تربت على هذا السلوك. لهذا ماكس فيبر في كتاب الأخلاق والاقتصاد أو تشيتي والأخلاق الرأسمالية والأخلاق البروتستانتية يقول بأن الرأسمالية إنما قامت على ماذا؟ على الثقافة، يعني كأنه المسيحية هي اللي هيئت المن، هي اللي هيئت للرأسمالية. فالفكر الرأسمالي والطريقة الرأسمالية في الحياة يراد لها يعني ارتباطها بالثقافة ارتباط كبير جدا. هذا الأمر أدركوه هم نفسهم الاقتصاديين بشكل عام. ولهذا أحد الكتاب ينقل مجموعة من الشخصيات من الشهادات يعني اقتصاديين، مجموعة من الاقتصاديين شهدوا خصوصا في فترة الثمانينات على فشل التطبيق الرأسمالية في مناطق كثيرة لأنهم ما راعوا الجوانب الثقافية. مثلا شهادة يقول بأن الفقراء في هذا هانسن زين مستشار لدى وزراء التنمية النرويجية. طبعا الكتاب اسمه التنمية في الإسلام أو فشيه عنوانه زين. يقول بأنه مستشار لدى وزارة التنمية النرويجية يقول بأن الفقراء في البلدان الفقيرة عانوا من الوصفات والتوجيهات السياسية أو للدول الغربية إن هؤلاء الفقراء هم الذين يؤدون ثمن الفقر الدائم واللامساواة، لا تعمل هنا إلا على تعميق ذلك. يعني هاي العملية بالنتيجة تؤدي إلى تعميق اللامساواة، ذلك بفقدان أغلبهم لوظائفهم وأجورهم وغيره. مثلا شهادة أخرى أيضا هذا يعني هي الصفحة، خل أعطيك اسم الكتاب هسه، هذا الصفحة مالته، اسم الكتاب هسه 56 التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي. هاي هي رسالة ماجستير، رسالة ماجستير ومجموعة من الشهادات القيمة جدا أنه اعترفوا بأن هذه، شوف هاي الشهادة الأولى، الشهادة الثانية، الشهادة الثالثة، الشهادة الرابعة من مجموعة شخصيات مهمة. يقول لا يمكننا إنكار الوضعية الراهنة للعالم فيما يتعلق بالتنمية التي تعطي انطباعا سلبيا. Thank you.
Thank you.
وهذا أكو كلام أيضا بها الحرية يعني يجي إن شاء الله. قال هي مهدت هذه الانقطاع، فكرة الانقطاع الإنسان الأوروبي عن السماء وغيره، هي مهدت لفكرة الحرية، وهذه مهدت لظهور فكرة الصراع ومسألة الديالكتيك وغيره اللي هذا موجود بكثرة. يعني فكرة الصراع موجود بالديالكتيك، راح نجي ناخذها إن شاء الله، شلون يصير الصراعات وشلون يعني الشيء يصارع نقيضة ثم يولد في الشيء آخر، وهذا إن شاء الله نذكره. قال أما بالنسبة للإسلام، الإسلام هو عبارة عن إمداد غيبي ورقابة غير منظورة وارتباط عميق مع الجماعة، والمسألة مو مسألة فردية وحياة فردية. شوف النظرة الفردية، الأسر مفككة هناك في العالم الغربي، أنا مو أنا أحكي وإنما الناس هناك موجودين، نظرة للإنسان على أنه إنسان خلص، هذا إنسان وحده، يقول يجي يربي أولاده وبعدين يكبرون يروحون، يقول أشبه بالجلكم الله شلون حيوانات، خلاص ما لهم علاقة بأبوهم، انتهت انقطعت صلتهم، انقطعت علاقتهم. ثم القوانين الموجودة هناك هم هي قوانين من شأنها تسوي تفكك أسري. يعني مثلا شوف قوانين المرأة شقد هذا، علاقتهم دائما مشاكل كذا، وحرية المرأة وحقوق المرأة وغيره. صارت المرأة إذا تزوجت أقل خلافات تأخذ كل أملاك الرجل أو نسبة كبيرة، بالنتيجة ما يبقى لها شيء. يعني ثم خلت هواي الناس ما يتزوجون، وإنما يأخذ لهم فترة بدون زواج، قد يأخذون 7 سنوات صار عندهم أولاد بدون زواج.
أي
يعني بالنتيجة صارت بدائل أخرى أسهل على مود لا يتورطون بالمسألة هاي المسألة اللي هي حقوق القوانين اللي هي
الزامات
كلش كبيرة جدا. عموما هاي النظرة حياة فردية، حياة مفككة أسريا، ولهذا تشوف نوع من العدمية والفلسفات اللي هي فلسفات أرضية، فلسفات مادية، بحيث ظلوا يبحثون إن هذا العالم شنو المعنى من عنده، البحث عن معنى. وظهرت فلسفات اسمها فلسفة وجودية، واسمها يعني عالم قطعة عن الله سبحانه وتعالى، عالم مظلم، يعني عالم ما بي أي أمل. هو شنو أنت يعني مثل الواحد يقول إنه إحنا تقدر تتمتع بحياتك وتتلذذ بيها إذا أنت أكو قنبلة قريبة عليك على أي ساعة تنفجر والجرس هيرن، هذا الجرس ما هيرن غاية ما في الأمر، لعله في بعض الأحيان شو تسوي، تطفي الجرس تدري بها راح تنفجر، أنت بس طفي الجرس هذا الصوت مالها تحاول تطفي. إذا أنت حياتك حياة ما لها معنى، ولهذا ظهرت فلسفات، قلت لك فلسفات عدمية وشؤوم وغيره، والانتحار صار فشيء طبيعي. وأصعب شيء على الإنسان الاعتيادي هو يوم الدوام الأول، هذا يوم الدوام الأول عندهم هذا حالة يشكل حالة كبيرة من الاكتئاب لأنه العطلة خلصت. فعالمهم يعني بالنتيجة هذا الحكم يتكلم عن طابع العام، ما يتكلم عن شكل يعني شكل كلي وفلسفي، لا. وكثير من الناس هنا هم ايضا تلقاهم بهالطريقه، وهناك بالعكس تلقى ناس يعني فرحانين وسعيدين، بس احنا نحكي بشكل عام. قال يساعد الانسان بالنتيجه هذه العالميه المنفتحه على الجماعه البشريه، يساعد الانسان المسلم في مواجهه الصعاب وغيرها. عموما بالنتيجه النموذج اللي المفروض يطبق هنا في بلداننا هو اللي قادر على التنميه والتغيير، هو النموذج الاقتصادي الاسلامي. هذا يعني أهم النقاط اللي موجودة في هذه المقدمة، رغم أنه لعله يمكن إضافة نقاط أخرى لها، لكن بشكل عام هذا يكفي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله.